أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي في هيبته وسمو منزلته. خفقت النعال خلفه. إن الحسن مما لا يرمى به الراجون، أما الحسن فابن الذي كان قبله، إذا سار سار الموت حيث يسير، وهل يلد الرئبال إلا نظيره؟ وذا حسن شبه له ونظيره، ولكنه لو يوزن الحلم والحجى بأمر لقالوا يذبل وثبير. هذه الكلمات العظيمة وتلك الأبيات الرائعة لم يقلها أبو ذر، ولا تفوه بها حذيفة، ولا أنشد تلك الأشعار ابن عباس، ولا سلمان، ولا أي واحد من أتباع الحسن ومن محبيه. وإنما هذه الكلمات العظيمة وتلك الأبيات الرائعة قالها وتفوه بها ألد أعداء الحسن. فالكلمة الأولى لابن الزبير، والكلمة الثانية قالها عمرو بن العاص، والكلمة الثالثة وتلك الأبيات الرائعة قالها معاوية ابن أبي سفيان. هكذا أعداؤه يمدحونه، وبهذا المديح العظيم. وهذا شأن كل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فهذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي يحاول أعداؤه أن ينشروا ويبثوا بأنه لم يكن سياسيا محنكا، ولا كان يعرف الظروف والموازين الدقيقة. هذا أمير المؤمنين. انظروا ماذا يقول عنه من؟ أبو بكر وعمر. أنا أقرأ لكم مقطع صغير من استشارة من أبي بكر مع عمر. أبو بكر استشار ابن الخطاب في قتال الأشعث ابن القيس وقال هذا نص كلام أبي بكر، مقطع من كلامه، قال: فإني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا؟ فإنه، هذه الكلمات قالها أبو بكر، فإنه عدل رضي عند أكثر الناس، هذا الشخص الذي بثوا وأشاعوا بأن الناس يكرهونه، يقول أبو بكر رضي عند أكثر الناس. لماذا؟ لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه ورفقه بما يحاول من الأمور. ثم تكلم ابن الخطاب فتكلم كثيرا في مدح أمير المؤمنين، وقال فيما قال حيث أشار على أبي بكر، قال: ولكن ذر عليا يكون عندك بالمدينة فإنك لا تستغني عنه ولا عن مشورته، واكتب إلى عكرمة. ثم ذكر كلاما مفصلا في هذا المجال. هذه الكلمات قالها الخليفة الأول والخليفة الثاني في مدح شخصية أمير المؤمنين. وذاك سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ ربما العاشرة من عمره الشريف، يأتي إلى المسجد ويرى بأن الثاني قد رقى المنبر، فيصيح ويقول: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فيقول ابن الخطاب: منبر أبيك والله. ثم يقول هذه الكلمة، لاحظوا هذه الكلمة، لم يقل هذه الكلمة عالم من علماء الشيعة، ما قالها سلمان، يقوله ابن الخطاب. ثم قال للحسين عليه الصلاة والسلام: وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنتم؟ هذه الكلمة العظيمة يقولها لسيد الشهداء وهو آنذاك في عمر الصباوة. وهكذا شأن أهل البيت جميعهم، كل واحد منهم بلا استثناء مدحه أعداؤه بأقوى المديح. ولو أردنا أن نذكر نموذجا لكل واحد من أهل البيت لطال من المقام. وباتت هذه من خصائص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ربما نجد في التاريخ عظماء يمدحونهم أعداؤهم، ولكن لا نجد نظيرا لهذه المدائح لأي شخص من العظماء يكون من قبل أعدائه. لم يمدح ولن يمدح أي عدو عدوه بهذه المدائح إلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم ربما نجد بعض العظماء يمدحونهم أعداؤهم، ولكن لا نجد في كل تاريخ البشر لو فتشناه بدقة عائلة في خلال أكثر من 250 عاما، في خلال 13 جيلا، كل واحد منهم يمدحه أعداؤه بأقوى المديح. لم يكن استثناء في هذه العائلة، كل واحد من أئمة أهل البيت مدحه أعداؤه بأقوى المدح. هذه من خصائص أهل البيت. العدو لا يمدح عدوه إلا في حالات ثلاث. أولا، إذا كان يخاف من عدوه ومن أتباعه، أو كان يرجو قربهم، فإنه يمدح عدوه لكي يجلب منافعهم أو يدفع مضارهم إذا كانوا ممن يخاف منهم. وأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا كذلك في أكثر الظروف، فكانوا مستضعفين دائما، ولم تكن لهم تلك القوة التي يخاف منها أعداؤهم، ولا كان لهم ذلك الاجتماع الكبير الذي يرغب فيه أعداؤهم. ثم إذا أراد أعداء أهل البيت أن يجلبوا أتباعهم كانوا يمدحونهم عند أتباعهم، ولكننا نرى بأن أعداء أهل البيت مدحوهم أمام أعدائهم. معاوية يمدح الحسن أمام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص يمدحه أمام معاوية، ومروان يمدحه أمام الوليد. أعداؤهم يمدحونهم أمام أعدائهم، فلم يكن المديح الذي صدر من أعدائهم لأجل جلب أتباعهم أو دفع مضارهم. الحالة الثانية، إذا كان العدو غبيا وبليدا ربما يريد أن يذم فيمدح، ولكن أعداء أهل البيت لم يكونوا كذلك، كانوا من أمكر الماكرين. الحالة الثالثة، في مدح عدو لعدوه، ما إذا كان عدو شخصا نظيفا للغاية لا يجدون فيه مغمزا ولا يجدون نقطة سوداء يأخذونها عليه، عند ذلك نفوسهم تؤنبهم وتدفعهم نحو مدح ذلك العدو، وهذا ما كان قد حصل لأعداء أهل البيت. لم يروا بدا ومفرا من أن يمدحوا أهل البيت. بالإضافة إلى ذلك، تلك المقومات العظيمة التي حصل عليها أهل البيت، وكلامنا في الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، تلك المقومات التي حصل عليها الإمام سلبت من أعدائه إمكانية أن يخدشوا فيه، واضطروا بأن يمدحوه تلبية لنداء الوجدان الذي بقى بصيص منه في نفوس أعدائه. وتلك المقومات الكثيرة التي كانت في سيد شباب أهل الجنة، والتي نذكر نماذج منها. أولا، إن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اشترك في أي حرب من حروب النبي، لأنه لم يكن يبلغ 8 من عمره الشريف، فلم يشترك في الحروب، وبطبيعة الحال لم يقتل أي مشرك في الحروب. فتلك الأحقاد التي توجهت إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم تكن بالنسبة إلى الإمام الحسن، باعتبار أنه لم يقتل أحدا من المشركين في حروب النبي، وهكذا في حروب أمير المؤمنين، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يمنعهما الحسن والحسين من الخوض في الحروب خوفا على حياتهما وعلى قطع نسل رسول الله وحفاظا بطريقة الإمامة، فلم يكن أحد من الأعداء يتمكن من أن يظهر ذلك الحقد الدفين في نفسه أمام الآخرين، لأنه لم يجد فيه ما يطعن فيه. هذا أولا. وثانيا، الإمام المجتبى كان ابنا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي ركز في قلوب أعدائه الرعب، والذي رسخ في نفوسهم تلك الهيبة الحيدرية، وبطبيعة الحال هذه الصفات انتقلت إلى الحسن والحسين، بل انتقلت إلى جميع أبناء أمير المؤمنين. ولذلك نرى بأن أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام عندما كان يخوض المعركة في يوم عاشوراء كان الأعداء يفرون من أمامه، ويوصي بعضهم البعض الآخر بالفرار، لأنه ابن علي، لأنه ابن ذلك البطل الذي شهدت كل المسلمين، شهدوا ببطولاته وشجاعته وقوته، فتلك الهيبة انتقلت طبيعيا إلى الحسن والحسين، وكانت تلك الهيبة من العوامل في تعظيم الإمام المجتبى في أعين الناس. كلامنا ليس في العوامل في قرب الإمام الحسن من الله عز وجل، ذاك كلام آخر، كلامنا في العوامل والأسباب التي جعلت من الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام عظيما في عيون الناس، الأعداء والأصدقاء، القريب والبعيد. فهذا ثانيا. وثالثا، تلك الآيات الكثيرة، العشرات من الآيات بل المئات من الآيات التي نزلت في شأن الإمام المجتبى، وقد سمع كل صحابي بعضها بدءا بآية التطهير وآية المباهلة وسورة هل أتى وغيرها من الآيات الكثيرة. هذا ثالثا. رابعا، ذلك الكم الهائل من الأحاديث النبوية ربما لا نبالغ إذا قلنا بأنها آلاف من الأحاديث. الكثير من تلك الأحاديث لم تصل بأيدينا، ولكن الذين كانوا يعيشون في زمن الإمام الحسن وكانوا قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد منهم كان قد سمع من النبي العشرات من المدائح للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، المدائح التي قالها رسول الله فوق المنابر، والتي قالها في حين وآخر، بل ملأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته بمدح أهل البيت، ببيان مقطع من عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث كثيرة جدا، من جملة تلك الأحاديث الحديث الذي صدرنا به حديثنا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. ما أعظم هذا الحديث، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الحديث. في حديث آخر يأتي الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلى النبي، وربما كان النبي نائما، فيمنعه أنس، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى ويقول: ويحك يا أنس، دع ابني وثمرة فؤادي، فإن من آذى هذا آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ملاحظة صغيرة جدا في هذا الحديث: أنس منع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى النبي، هذا المقدار القليل والصغير من الإيذاء بالنسبة إلى الإمام الحسن، لم يصنع شيئا كثيرا، منعه من أن يأتي إلى النبي، ربما كان النبي نائما في ذلك الحين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن هذه العملية هي إيذاء لله عز وجل، هذا الإيذاء الصغير هو إيذاء لله، فكيف بالذين آذوا الإمام الحسن، فكيف بالذين منعوا دفن الحسن عند جده رسول الله، فكيف بالذين رموا جنازته الطاهرة بالنبال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. في حديث آخر يقول: حسن مني وأنا من حسن، أحب الله من أحبه. هذا الحديث الصغير له معنى عظيم جدا. الإنسان كم يحب ويفرح إذا علم بأن الشخص الفلاني العظيم يحبه، كم يفرح الإنسان إذا علمنا بأن شخصا نحبه حبا كثيرا، شخصا عظيما في أعيننا، إذا علمنا بأنه يحبنا كم نفرح من حبه لنا. الله خالق السماوات والأرض يحب الإنسان المؤمن الذي يحب الحسن، جزاء حب الحسن هو حب الله عز وجل لذلك العبد. وهكذا أحاديث كثيرة وكثيرة. هذا رابعا. وخامسا، أنه كان الحسن عليه الصلاة والسلام سبط رسول الله، وكانت لرسول الله مكانة عظيمة في قلوب الناس حتى الأعداء، بل كان الحسن ابن رسول الله بنص كلامه، حيث صرح في العشرات من الموارد بأن الحسن والحسين ابناه. فانتقلت تلك الهيبة والعظمة من رسول الله إليهما. هذا خامسا. وسادسا، كان الحسن عليه الصلاة والسلام ابنا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الأعداء ألد الأعداء ذكروا شيئا كثيرا في ذم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حاولوا بكل جهدهم بأن يخدشوا في شخصيته، ولكننا لا نجد أي ذم بالنسبة إلى فاطمة. كانت الزهراء سلام الله عليها تمتلك شخصية في قلوب جميع الناس حتى ألد الأعداء. لم نجد ذما بالنسبة إلى فاطمة. ألد أعداء أهل البيت يمدحون فاطمة، يمدحونها مدحا كبيرا، كان لها مكانة عظيمة جدا، حتى أن أعداء أمير المؤمنين عندما كانوا ينتقصون منه كانوا يقولون إن فيه ثلاث خصال عظيمة في أمير المؤمنين، واحدة من تلك الخصال أنه تزوج فاطمة. الزواج بالزهراء سلام الله عليها كانت فضيلة عند الناس. الزهراء كانت تمتلك شخصية عظيمة للغاية في قلوب الناس، والحسن والحسين ابنا فاطمة. ولذلك عندما ذمه زياد بن أبيه وبلغ ذلك الذم إلى معاوية، كتب معاوية إلى زياد وشتم زياد وقال له، هذا مقطع من كلام معاوية، هذا ابن فاطمة وأنت تنال منه وأنت تذمه وأنت تشتمه؟ هذه كانت فضيلة عظيمة للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام. هذا سادسا. وسابعا، بالإضافة إلى كل ما سبق، كان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام يمتلك صفات عظيمة للغاية. لا أقول هذه الكلمة تقليدا وإنما إذعانا وفهما أقول هذه الكلمة. كانت له صفات عظيمة للغاية قد رآها الناس القريب والبعيد. العلم الجم الذي اعترف به معاوية، الكرم، لا أقول قليل النظير وإنما أقول منقطع النظير، الكرم الذي كان للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لم نجده في تاريخ البشر، حيث قاسم الله أمواله ثلاث مرات، يعني بذل نصف أمواله في سبيل الله، نصف أمواله الحقيقية بذل نصف أمواله، حتى أنه كان يبقي ثوبا ويعطي ثوبا. قاسم الله أمواله ثلاث مرات وخرج من جميع أمواله مرتين. هل وجدتم في تاريخ البشر كريما خرج من أمواله بصورة كاملة من جميع ما يملك، حتى خرج من ملابسه، اقترض ملابسا ليلبسه، خرج من جميع أمواله. ولنعلم أن الإمام الحسن كان له من الأموال الكثير، لم يكن الذي خرج منه الإمام الحسن شيئا قليلا، ربما كان يملك الملايين. خرج من جميع أمواله مرتين في حياته، وهكذا سائر صفاته. ومن جملة تلك الصفات الشجاعة الاستثنائية التي قل نظيرها في تاريخ البشر، حيث واجه ألد أعدائه وهم القادرون على قتله، واجههم بكلام صريح، أبدى مساوئهم أمامهم، ذكر قبائحهم أمامهم بكل شجاعة وهم قادرون على سفك دمه. كلمة حق عند إمام جائر. هذه الصفة التي اتصف بها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. وقتنا قد انتهى، ولكن أطلب من الإخوة دقائق إضافية لأذكر لكم مقطعا من احتجاجات الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وأختصر في هذا المقطع. كان للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام احتجاجات كثيرة، من جملة تلك الاحتجاجات هذا الاحتجاج أنا أقرأه، أقرأ مقاطع منه بصورة سريعة من دون تعليق. لاحظوا دققوا في هذا الاحتجاج، ربما أخذ منكم بعض الدقائق. هذه الرواية مروية عن جماعة يقولون: لم يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر من يوم اجتمع فيه عند معاوية مجموعة. من هم؟ عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص، هؤلاء اجتمعوا عند معاوية، وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن أبي شعبة، وقد تواطؤوا على أمر واحد. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره؟ فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال خلفه، أمر فأطيع وقال فصدق، وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهما. فقال لهم معاوية: إني أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتى يدخلكم قبوركم. والله ما رأيته، هذه الكلمة لمعاوية، والله ما رأيته قط إلا هبت عتابه. معاوية الذي له من الجيوش الكثير يهاب من الإمام الحسن. قال عمرو بن العاص: أتخاف؟ قال: لا. قال: فابعث إذن إليه. فبعثوا إليه، فلما جاء الحسن قال معاوية له، اعتذر إلى الإمام، قال له: إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني ليقروك أن عثمان قتل مظلوما وأن أباك قتله، فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك. فقال الحسن: فسبحان الله، البيت بيتك والإذن فيه إليك، وأما إني لو علمت بمكانهم واجتماعهم لجئت بعدتهم من بني هاشم، مع أني مع وحدتي هم أوحش مني من جمعهم، فإن الله عز وجل ولي اليوم وفيما بعد اليوم، فمرهم فليقولوا فأسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتكلم عمرو بن عثمان فسب أمير المؤمنين عليه السلام. ثم تكلم عمرو بن العاص فقال: يا ابن أبي تراب، بعثنا إليك لنقررك أن أباك قتل عثمان بن نورين، وأما أنت فإنك في أيدينا نتخير فيه، والله أن لو قتلناك ما كان في قتلك إثم. يهدد الإمام بالقتل. ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فكان أول ما ابتدأ به أن قال: يا حسن، إن أباك كان شر قريش لقريش. ثم طعن في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كثيرا. ثم تكلم الوليد بن عقبة بنحو من كلام أصحابه فقال: كان من الحق لو قتلناك. كل واحد منهم كان يهدد الحسن وينال من أمير المؤمنين ويسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعندما سكتوا تكلم أبو محمد الحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام فقال: الحمد لله الذي هدى أولكم بأولنا وآخركم بآخرنا، وصلى الله على جدي محمد النبي. آله وسلم. اسمعوا مني مقالتي وأعيروني فهمكم، وبك أبدأ يا معاوية، إنه لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك، وما هؤلاء شتموني، ولا سبني غيرك، ولا هؤلاء سبوني، ولكن شتمتني وسببتني، وإنه والله لو كنت أنا وهؤلاء مشاورين في مسجد رسول الله وحولنا المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به. فاسمعوا مني أيها الملأ المجتمعون المتعاونون علي، ولا تكتموا حقا علمتموه، ولا تصدقوا بباطل إن نطقت به. وسأبدأ بك يا معاوية، ولا أقول فيك إلا دون ما فيك. أنشدكم بالله، هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين كلتيهما، وأنت تراهما جميعا، وأنت في ضلالة تعبد اللات والعزى، وبايع أمير المؤمنين البيعتين كلتيهما، بيعة الرضوان وبيعة الفتح، وأنت يا معاوية بالأولى كافر وبالأخرى ناكث؟ ثم قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن ما أقول حقا؟ إنه لقيكم علي عليه السلام مع رسول الله يوم بدر، ومعه راية النبي والمؤمنين، ومعك يا معاوية راية المشركين، وأنت تعبد اللات والعزى، وترى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضا واجبا. ثم ذكر الإمام عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث الواردة في أمير المؤمنين ثم قال: وأنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليك يا معاوية لتكتب له لبني خزيمة حين أصابهم خالد بن الوليد؟ فانصرف إليه الرسول فقال: هو يأكل. فأعاد الرسول إليك ثلاث مرات، كل ذلك ينصرف الرسول إلى رسول الله ويقول: هو يأكل. فقال رسول الله: اللهم لا تشبع بطنه، فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة. ثم قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن ما أقول حقا؟ إنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على جمل أحمر يقوده أخوك هذا القاعد، أي عتبة، وهذا يوم الأحزاب، فلعن رسول الله القائد والراكب والسائق، فكان أبوك الراكب وأنت يا أزرق السائق، وأخوك هذا القاعد القائد. أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله لعن أبا سفيان في 7 مواطن؟ ثم ذكر الإمام المواطن 7. ثم أنشدكم بالله، هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول الله فقال: يا ابن أخي، هل علينا من عين؟ فقال: لا. فقال أبو سفيان: تداول الخلافة يا فتيان بني أمية، فوالذي نفس أبي سفيان بيده ما من جنة ولا نار. فهذا لك يا معاوية، فهل تستطيع أن ترد علينا شيئا؟ ثم جرأتك على الله ورسوله أن قاتلت عليا وقد عرفته وعرفت سوابقه وفضله وعلمه. ثم قال: فهذا لك، بعد أن ذكر شيئا كثيرا، فقال: فهذا لك يا معاوية خاصة، وما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك فقد كرهت به التطويل. وأما أنت يا عمرو ابن عثمان فلم تكن للجواب حقيقا بحمقك أن تتبع هذه الأمور، فإنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي فإني أريد أن أنزل عنك. فقالت لها النخلة: ما شعرت بوقوعك، فكيف يشق علي نزولك؟ وإني والله ما شعرت أنك تجسر أن تعادي لي، فيشق علي ذلك. وإني لمجيبك في الذي قلت. ثم أجاب بعض مقاطع كلامه، ثم قال: وإن رسول الله قال: إذا بلغ ولد الوزغ، هذا كلام النبي، ليس هذه الكلمات سبا، إنما كان النبي وأهل بيته يبينون حقائق في أولئك. قال رسول الله: إذا بلغ ولد الوزغ 30 رجلا أخذوا مال الله دولا، وعباده خولا، وكتابه دغلا، فإذا بلغوا 310 حقت اللعنة عليهم ولهم، فإذا بلغوا 475 كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة. فعند ذلك الإمام ينقل تلك القضية. فأقبل الحكم بن العاص وهم في ذلك الذكر والكلام، فقال رسول الله: أخفضوا أصواتكم فإن الوزغ يسمع. وأما أنت يا عمرو ابن العاص الشان اللعين الأبتر، إن أمك بغية، وأنك ولدت على فراش مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريش، رجال قريش، منهم أبو سفيان بن الحرب والوليد بن المغيرة وعثمان بن الحارث والنضر بن كلدة والعاص بن وائل، كلهم يزعم أنك ابنه. فغلبهم عليك من بين قريش ألأمهم حسبا، وأخبثهم منصبا، وأعظمهم بغية. ثم أنت يا وليد كيف تسب عليا ولو اشتغلت بنفسك لتثبت نسبك إلى أبيك لا إلى من تدعى إليه؟ وأما أنت يا عتبة ابن أبي سفيان فوالله ما أنت بحصيف فأجاوبك، ولا عاقل فأعاقبك، وما عندك خير يرجى، وما كنت ولو سببت عليا لأعير بك عليه، لأنك عندي لست بكفء لعبد علي بن أبي طالب، فأرد عليك وأعاتبك، ولكن الله عز وجل لك ولأبيك وأمك وأخيك لبالمرصاد، فأنت ذرية آبائك الذين ذكرهم الله في القرآن، فقال: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما وعيدك إياي أن تقتلني، فهل لا قتلت الذي وجدته على فراشك مع حليلتك وقد غلبك على كذا وشاركك في ولدها حتى ألصق بك ولدا ليس لك؟ ويلا لك لو شغلت نفسك بطلب ثارك منه كنت جديرا ولذلك حريا، إذ تشومني القتل وتوعدني به. ولا ألومك أن تسب عليا وقد قتل أخاك مبارزة، واشترك هو وحمزة ابن عبد المطلب في قتل جدك حتى أصلاهما الله على أيديهما نار جهنم وأذاقهما العذاب الأليم. ونفي عمك بأمر رسول الله. وأما قولك إن عليا كان شر قريش لقريش، فوالله ما حقر مرحوما ولا قتل مظلوما. وأما أنت يا مغيرة ابن شعبة فإنك لله عدو، ولكتابه نابذ، ولنبيه مكذب، وأنت الزاني وقد وجب عليك الرجم، وشهد عليك العدول البررة الأتقياء، وأنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالا منك لرسول الله، ومخالفة منك لأمره، وانتهاكا لحرمته. وقد قال لها رسول الله: يا فاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة، والله مصيرك إلى النار، وجاعل وبال ما نطقت به عليك. ثم خرج الحسن وهو يقول لمعاوية: ذق وبال ما كسبت يداك، وما جنت، وما قد أعد الله لك ولهم من الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وخرج، فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوقوا وبال أمركم، وما جنيتم. فقال الوليد بن عقبة: والله ما ذقنا إلا كما ذقت، ولا اجترأ إلا عليك. فقال معاوية: ألم أقل لكم إنكم لن تنتقصوا من الرجل؟ فهل لا أطعتموني أول مرة فانتصرتم من الرجل إذ فضحكم؟ فوالله ما قام حتى أظلم علي البيت، وهممت أن أسطو به، فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم. هذا احتجاج واحد من احتجاجات الحسن أمام هؤلاء الطغاة الذين كان بإمكانهم أن يقتل الحسن. انظروا كيف يجابههم بتلك الشجاعة الحيدرية التي تمثلت في هذا المجلس. وقد كان الإمام عليه الصلاة والسلام يوازن بين الشجاعة والحلم، كما قال معاوية في تلك الأبيات الشعرية التي ذكرناها: أما حسن فابن الذي كان قبله، إذا سار سار الموت حيث يسير، من جهة شجاعته. وهل يلد الرئبال، يعني أي الأسد، وهل يلد الرئبال إلا نظيره؟ وذا حسن شبه له ونظير. ولكن هناك شيء آخر: ولكنه لو يوزن الحلم والحجى. هذا الشجاع البطل ابن الأسد ابن أمير المؤمنين في الحلم والحجى، ولكنه لو يوزن الحلم والحجى بأمر لقالوا يذبل وثبير. يذبل وثبير جبلان من جبال مكة، يعني لو يوزن حلمه لكان وزنه كوزن الجبال. هذا الشجاع هو بذاته حليم، كان يوازن بين هاتين الصفتين. وربما نوفق إلى بيان تلك الموازنة الدقيقة التي كان الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بين الشجاعة والحلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسن أن يجعلنا نسير مسيره، وأن يجعلنا نقتدي به، وأن يجعلنا نتأسى به. وأعتذر من الإطالة في هذا اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.